الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية شرح العلامة عبد العزيز الرشيد رحمه الله عليه، عند قول المؤلف رحمه الله وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فذكر المؤلف رحمه الله عليه في الآية الأولى ما يتعلق بإثبات صفة الكراهة لله عز وجل، وفي الآية الثانية إثبات صفة المقت لله عز وجل، والمقت هو أشد البغض، فهاتان صفتان ثابتتان لله عز وجل، والقول فيهما كالقول في غيرهما من الصفات. نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله قوله كره الله انبعاثهم أي أبغض خروجهم معكم إلى الغزو. والآية واردة في شأن المنافقين الذين أخذ الله عز وجل عنهم أنهم إذا خرجوا مع المسلمين حصل الفساد والفتنة في أوساط المسلمين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي إلا فسادا، ولا أوضعوا خلالكم أي أسرعوا في أوساطكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فالمنافقون إذا حصل منهم الخروج في أوساط المسلمين سعوا في الفتنة في أوساط المسلمين فثبتهم. قال قوله فثبتهم أي كسلهم، والتثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله، أي أنه سبحانه وتعالى كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغزو وأقدرهم عليه ولكن ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قوله كبر أي عظم، قوله مقتا منصوب على التمييز، والمقت أشد البغض. وفي الآية الحث على الوفاء بالعهد، وفي الآية الحث على الوفاء بالعهد يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فيدخل في ذلك العهد الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، والعهد الذي بين الخلق، فإذا عاهد فقد قال، وإذا لم يفي بما عاهد فلم يفعل ما قال، فيدخل في قوله سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون. قالوا في الآية الحث على الوفاء بالعهد، والنهي الأكيد عن الخلف في الوعد وغيره، وبه استدل بعض العلماء على أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين أن الرسول قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه في تفسيره، ساقه المؤلف رحمه الله عليه، وما عزاه للحافظ هو قوله من قوله في الآية الحث على الوفاء بالعهد من آخر ما ذكره رحمه الله عليه. كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه في التفسير. قال: وفيها أي في الآية دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وفيه دليل على أن بغضه سبحانه وتعالى يتفاوت. هنا حذفت النقطة. قال: وفيه دليل على أن بغضه سبحانه وتعالى يتفاوت، فبعض أشد من بعض، بقول كبر مقتا، هذا يدل على أن مقت الله عز وجل يتفاوت، منه المقت العظيم ومنه ما هو دون ذلك. قال: فبعض أشد من بعض، كما في الحديث: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي دليل على أن الشخص صدف عدو لله ثم يصير وليا، ويكون الله سبحانه وتعالى يبغضه ثم يحبه، وهذا مذهب الفقهاء والعامة، وهو قول المعتزلة والكرامية والحنفية قاطبة والمالكية والشافعية والحنابلة. وعلى هذا يدل القرآن، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال: وإن تشكروا يرضه لكم، وقول: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وغيرها من آيات الأحاديث. انت ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: في دليل أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا، فإن الله عز وجل أخبر أن المقت حصل لهم في هذا الموضع، فدل ذلك على أنه قبل ذلك ما كان لهم المقت من الله عز وجل. فالعبد قد يكون وليا لله عز وجل ثم يصير عدوا لله، قد يكون محبوبا عند الله عز وجل وقد يبغضه الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات. بهذا دلت الأدلة المتكاثرة، وهذا هو مذهب أئمة السنة، بل سار على ذلك بعض أهل البدع والأهواء كالمعتزلة والكرامية وغير هؤلاء. وأهل البدع والأهواء قد يحصل لهم موافقة الحق، وإن حصلت لهم مخالفة الحق في أمور كثيرة، لكن تحصل له في بعض الأوقات وفي بعض المسائل موافقة الحق. فالمعتزلة في هذه المسألة وهكذا الكرامية وافقوا الصواب الذي عليه أئمة السنة، وهو الذي تدل عليه الأدلة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله في هذا الوقت الذي حصل منكم هذا الأمر، وإن تشكروا يرضه لكم في هذا الوقت وقت الشكر. فلما آسفونا انتقمنا منهم، حصل إغضاب الله عز وجل في وقت من الأوقات، وحصل انتقام في وقت من الأوقات. وهذا خلاف ما عليه الأشاعرة، وقبل ذلك الكلابية، فإنهم يرون أن من مات على الكفر فهو مبغوض لله عز وجل أزلا وأبدا، من مات على الكفر، ومن مات على الإسلام فهو محبوب لله عز وجل أزلا وأبدا. فعلى سبيل المثال يرون أن عمر رضي الله عنه في حال كفره كان الله يحبه وكان وليا لله عز وجل، لأن الله قد علم أنه سوف يموت على الإسلام. وهكذا القول في سائر الكافرين الذين ماتوا على الإسلام أنهم في حال كفرهم وفي حال شركهم وفي حال عصيانهم وفي حال ما يحصل منهم من الظلم والعدوان على أهل الإسلام أنهم في هذه الحال هم أولياء لله عز وجل والله سبحانه وتعالى يحبهم. فهؤلاء نظروا إلى المآل وأن من كان مآله إلى الإسلام فهو محبوب لله عز وجل أزلا، ومن كان مآله إلى الكفر والردة فهو مبغوض لله عز وجل أزلا. ويرون أيضا أن من مات على الكفر فهو كافر من قبل، حتى في وقت إسلامه وفي وقت إيمانه هو كافر، لأن مآله الموت على الكفر، وفي وقت إسلامه وإيمانه هو كافر لأنه يموت على الكفر. والعكس، إذا كان كافرا ومآل الإسلام فهو من أهل الإيمان وأهل الإسلام وإن كان كافرا. فنظروا إلى اعتبار المآل، وكل هذه من الأقوال الباطلة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا أثبت الله سبحانه وتعالى هم إيمان وكفر وإيمان وكفر، تدل على أن العبد تتغير به الأحوال ولكل حال حكم، ولا ينظر إلى قضية المآل، فإن الله عز وجل ما نظر في هؤلاء إلى قضية المآل، ومع هؤلاء الموت على الكفر، ومع هذا أثبت الله عز وجل لهم إيمان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا وفي الآخرة ثم زادوا كفرا استمروا على الكفر حتى ماتوا، فأثبت الله عز وجل لهم الإيمان المتقدم. فكلام الكلابية سلام الله وكلام الأشاعرة في هذا الباب كلام باطل وخلاف ما تدل عليه الأدلة المتكاثرة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف إجماع السلف. كما قلنا خالفهم في ذلك كثير من أهل البدع والأهواء كالمعتزلة والفضامية فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. قال رحمه الله: فهذه الآيات المتقدمة دليل على صفة الغضب والرضا والولاية والحب والبغض والسخط والكراهة ونحو ذلك، وهذا مذهب السلف الصالح وسائر الأئمة يثبتون جميع ما في الكتاب والسنة على المعنى اللائق به، كما يكون ذلك في السمع والبصر والعلم والكلام وسائر الصفات، وقد تقدم ذلك. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى اليوم.